بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام: الصبر على أربع شعب، على الشوق والشفق والزهد والترقب، فمن اشتاق إلى الجنة سلى عن الشهوات، ومن أشفق من النار تجنب المحرمات، ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات، ومن ترقب الموت سارع إلى الخيرات. لو طرحنا على أنفسنا هذا التساؤل لتغيرت فينا أشياء وأشياء. ماذا بعد؟ تقع حروب في هذه الأرض، ونزاعات وصراعات، ويسقط قتلى وشهداء، والسبب في كل ذلك الصراع على حطام الدنيا والولع بما فيها من بهارج ومن زينة. لو أن كل واحد يريد المزيد ويجمع ما لا ينفعه وما لا يستهلكه، طرح على نفسي هذا السؤال: وماذا بعد؟ امتلكت هذا الذي أريده، ثم ماذا؟ حصلت على ما أرغب فيه، ثم ماذا؟ جمعت ما أريد من أموال، ثم ماذا؟ فتحت الفتوح والبلدان، حصلت على الحكم والسلطان، ثم ماذا؟ قتلت ونازعت، ثم ماذا؟ الإنسان في هذه الأرض يبحث عن السعادة في الخارج وسعادته في داخله، ومن هنا لا أحد يحصل على هذه السعادة إن لم يغص في أعماق نفسه ليستخرج اللآلئ والحقائق. والزهد هو أول لؤلؤة وأول وصفة للسعادة في الإنسان. حينما يقطع الإنسان أمله عن هذه الدنيا وما فيها، يعيش مرتاح البال، يعيش سعيدا، حتى لو عاش فقيرا، حتى لو عاش معدما، حتى لو عاش مطاردا، حتى لو عاش وليست له على هذه الأرض شجرة ولا كوخ، لأن سعادته في أعماقه في داخله. لا يعيش في مصيبة، السعادة هي حالة يبحث عنها الإنسان لكي يطرد بها المصيبات. وأكثر الباحثين عن السعادة هم أكثرهم مصيبة، أكثرهم مشاكل، لا يحل مشكلة إلا ويتورط في مشكلة جديدة بحثا عن السعادة. والسعادة لا تشترى بمال، السعادة في عمق الإنسان. وبداية السعادة أن تزهد في حطام الدنيا. من زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات. ما هي الدنيا؟ القرآن الكريم يقول: إنما الحياة الدنيا لهو ولعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذه هي الدنيا، زينة، لهو، لعب، أموال، أولاد. الزاهد في هذه لا يشعر بمصيبة، ولا يصاب بنكسة، ولا يشعر بشقاء. لأنه أساسا أتى إلى هذه الدنيا عاريا وسيذهب عاريا، ويعرف كلما جمعه للترك وكلما اتخذ من أصدقاء للفراق، له ملك ينادي كل يوم لدو للموت وابن للخراب. سلمان الفارسي حينما عين واليا على إيران، وكانت إيران قبل الإسلام تخضع للأباطرة، والإمبراطور كان يعيش حالة فوق حالة الناس، الطبقية كانت متحكمة في حياة الناس، وفوق قمة الهرم في الغنى والحكم والسلطة والاحتكار كان السلطان. سقط الحكم وجاء الحكم الجديد، وعين سلمان الفارسي حاكما على إيران، فخرج الناس لاستقباله حتى إذا وجدوا شخصا يلبس ثيابا بالية وحده قادم من بعيد وبيده دوات وقلم وقطعة جلد يجلس عليها ومقهرة إبريق للماء، تجمعوا حوله: يا هذا، هل رأيت الإمبراطور السلطان سلمان الفارسي؟ قال: أما الإمبراطور فلا، وأما سلمان فأنا. ثم جاء واستأجر دكانا وجلس فيه وترك تلك القصور التي كان يعيش فيها السلاطين والملوك. حينما اعترضوا عليه في ذلك أن هذا الدكان وهذا الملبس وهذا المأكل لا يليق بك وأنت حاكم، والناس قد تعودوا على الأبهة والجلال والجلاوزة، قال لهم: فاز المخفون وأصيبت المنطقة بسيل، فهرب الناس، ولكن كل واحد منهم يحمل على ظهره ثقل مقدار ما كان يستطيع من الأثاث والأموال، وكان كثيرون يركضون خوفا من السيل ودموعهم تجري على خدودهم. وجدوا سلمان الفارسي يمشي على مهل، لم يكن في عجلة من أمره، وبيده إبريقه وعلى كتفه قطعة جلد يجلس عليها. التفت إليهم وقال: ألم أقل لكم فاز المخفون؟ لا أملك شيئا أخشى عليه، لا أملك مالا أتأثر من فراقه، فاز المخفون. المسلمون الأولون فتحوا الفتوحات بزهدهم، بورعهم، بعدم تكالبهم على حطام الدنيا، وهكذا السائرون الكبار عيونهم ليست معلقة بما في أيدي الناس، عزوفهم عن مباهج الحياة تدفعهم إلى أن يمتزجوا بالقيم، وأن تصبح القيم جزءا من حياتهم، المبادئ تصبح جزءا من رسالتهم. سلمان الفارسي الذي عاش حياة كهذه، حين موته يدخل عليه رجل فيراه باكيا وهو في حالة الاحتضار، رآه مغموما متحسرا، قال: ما بك يا أبا عبد الله، أراك تبكي، لماذا تتأسف وعلى ماذا تتحسر؟ قال: ليس تأسفي على الدنيا، ولكن رسول الله عهد إلينا وقال: ليكن بلغة أحدكم كزاد الراكب، وأخاف أن نكون قد جاوزنا أمره. سلمان هذا يبكي ويخاف أن يكون قد جاوز أمر رسول الله، وحولي هذه الأساود، ثم أشار إلى ما في بيته يقول: فنظر وما كان في بيته إلا مطهرة وسيف وجفنة، وهو يبكي، لعله خالف أمر رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجد أحد حلاوة الإيمان في قلبه حتى لا يبالي من أكل الدنيا، ثم قال حرام على قلوبكم أن تعرف حلاوة الإيمان حتى تزهد في الدنيا. ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات. ما هو الزهد؟ سبق وأن قلنا ليس الزهد أن لا تملك شيئا، الزهد أن لا يملكك شيئا. الزهد يعني اللامبالاة فيما يرتبط بأمور الدنيا. حصلت على بيت لا تفرح، خسرت البيت لا تحزن، حصلت على مال لا تفرح، خسرت المال لا تحزن، لا مبالي. كيف أن هنالك أناس لا مبالون بأمور دينهم بأمور آخرتهم؟ الزهد هو العكس تماما، لا تبالي. أكلك هذا اليوم كان مالحا لا يهم، كان حلوا لا يهم، كان ساخنا لا يهم، كان باردا لا يهم. أن تكون شديدا في ذات الله وعنيفا فيما يرتبط بالمبادئ، عصبيا فيما يرتبط بالحق، ولا مباليا فيما يرتبط بأمرك، هذا هو الزهد. أن تعيش لا مبالي. أما إذا عاش الإنسان مهتما جدا حينما يرتبط الأمر بثيابه، ولا يبالي حينما يرتبط الأمر بأمته، مغموما جدا إذا خسر ماله، ولا يهتم شيئا إذا خسر قرآنه، هذا هو عبد الدنيا. الزهد هو الإعراض عن أمور الدنيا، لا عدم امتلاكها لكن معرض عنها في مقابل الرغبة والالتصاق وحالة العبودية. هذه هي الزهد، وهي ثمرة اليقين كما يقول الإمام علي سلام الله عليه. إن كنت متيقنا بوجود الله ووجود الآخرة والجنة والنار، حينئذ أنت زاهد. الزهد ثمرة اليقين. الإمام علي يقول: فكيف يزهد في الدنيا من لم يعرف قدر الآخرة؟ أما المؤمنون فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. هؤلاء زاهدون في الدنيا. الإمام الحسين سلام الله عليه يخرج من المدينة المنورة وله من الأساس ما تحمل على الآبال والنوق، وعنده زوجة، بل أكثر من زوجة، وعنده أولاد، ولكنه في لحظة يعطيها كلها في سبيل الله. قلبه ليس متعلقا بهذا وأمثاله، قلبه متعلق بالله. الإمام علي يقول: زهد المرء فيما يفنى على قدر يقينه فيما يبقى. إذن مع الإعراض عن الدنيا وعدم المبالاة فيما يرتبط بها يكون الزهد، ومع الرغبة في الدنيا حينئذ تكون عبادة الدنيا. أوحى الله إلى موسى، موسى مر برجل يبكي ثم تركه وذهب إلى مكان آخر وعاد ورآه يبكي وهو يقول: إلهي أبكي من مخافتك. فرفع موسى يديه إلى السماء وسأل الله: يا ربي هل قبلت توبة عبدك؟ هل غفرت له؟ أوحى الله إليه: يا موسى لو نزل دماغه من دموع عينيه لم أغفر له، وهو يحب الدنيا. إما أن تحب ربك عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دون ذلك في أعينهم، إما أن تحب ربك فكل شيء عندك هباء وكل شيء عندك تافه، وإما أن تحب الدنيا فربك في نظرك لا شيء. وبسرعة تبيع مبادئه وقرآنه ودينه، المهم أن تحافظ على حطام الدنيا. أوحى الله إلى موسى: يا موسى لا تفرح بكثرة المال ولا تدع ذكري على كل حال، يا موسى لو وكلتك إلى نفسك لتنظر لها إذن لغلب عليك حب الدنيا وزهرتها، لولا هداية الله، لولا الرغبة في الله، لولا ذكر الله دائما وذكر الموت وذكر البلاء وذكر النهاية لعبد الإنسان الدنيا كما يعبده الماديون في سبيل أن يحصل على رئاسة الجمهورية وأيام قلائل يجلس وأمامه ثلاثة تقول سيادة الرأي، يفسق ويفجر ويقتل ويوتم الأولاد ويرمل النساء ويدخل الحزن في كل قلب ويسرق الفرحة من قلوب الأطفال، في سبيل ماذا؟ لو طرح على نفسه هذا السؤال ثم ماذا؟ قالوا لي سيادة الرئيس أو لم يقولوا، قالوا لي سمو الأمير أو لم يقولوا. يا موسى نافس في الخير أهله واسبقهم إليه فإن الخير كاسمه، واترك من الدنيا ما بك الغنى عنه، ولا تنظر بعينيك إلى كل مفتون بها وموكل إلى نفسه، واعلم أن كل فتنة بدؤها حب الدنيا، حب الدنيا رأس كل خطيئة. بداية: ولا تغبط أحدا بكثرة المال فإن مع كثرة المال كثرة الذنوب لواجب الحقوق، ولا تغبطن أحدا برضا نافعا. لماذا نحن ننافس أهل الدنيا على دنيا؟ نجد صاحب مال يركب سيارة آخر موديل، هل يعيش وهو يقود سيارة رويز رايز يعيش سعيدا؟ قد يعيش أشقى من الفقير من لا يملك شيئا. ولكن لأننا نرى أن الناس يحترمونه، أن له مكانة اجتماعية عند أصحاب الدنيا ننافسه، أو نرى أن إنسان ما مرضي عنه لدى الناس يذكر اسمه باحترام فنحاول منافسته والحصول على ما عنده. الله يقول لموسى: يا موسى لا تغبطن أحدا برضا نافعا حتى تعلم أن الله راض عنه، ولا تغبطن أحدا بطاعة الناس له فإن طاعة الناس له واتباعهم إياه على غير الحق هلاك له ولمن تبعه. يا موسى الفقير من ليس له مثلي كفيل، والمريض من ليس له مثلي طبيب، والغريب من ليس له مثلي حبيب. يا موسى ارض بكثرة من شعير تسد بها جوعتك، وخرقة تواري بها عورتك، واصبر على المصائب. حينما لا تملك شيئا لا تحزن على خسارتها، وحينما تملك الأشياء ولكن قلبك مكان آخر، القطب الذي يدور حوله قلبك والمغناطيس الذي تعلق به عواطفك في مكان آخر. هنا تصبر على المصائب، واصبر على المصائب، وإذا رأيت الدنيا مقبلة عليك فقل مرحبا، لا، إذا رأيت الدنيا مقبلة عليك فقل إنا لله وإنا إليه راجعون، ذنب عجلت عقوبته في الدنيا. وإذا رأيت الدنيا مدبرة عنك فقل مرحبا بشعار الصالحين. يا موسى لا تعجبن بما أوتي فرعون وما متع به فإنما هو زينة الحياة الدنيا. نحن إذن معقودة قلوبنا بتوافه الدنيا وبحطام الدنيا، في الجنس، في المال، في الراحة، في الشهوة، في الرغبة، بالبيت، بالأولاد، بالمنصب وما شابه ذلك. والزهد يعني الانعتاق عن كل هذا. الإمام علي يقول: من زاهد في الدنيا أعتق نفسه، يعيش في هذه الدنيا حر، لا شيء يشد رجليه، يستطيع أن ينطلق. هنا دينه يعيش، لم يكن هنا دينه يهاجر، يسافر راحلته رجلاه. لا وطن له إلا دينه، لا صديق له ولا حبيب إلا الله، والله موجود في كل مكان. إذن الزهد هو التعامل مع الدنيا من موقع القوة لا من موقع الضعف. ترى إنسانا ترتجف رجله أمام جمال امرأة، أو ترتجف يده أمام جاذبية مال، أو تراه يسقط على الأرض أمام منصب، فإذا به مستعد أن يصبح عبدا حقيرا أمام بيت أمير، مستعد أن يركع وأن يسجد أمام وزير. هذا قلبه متعلق بشيء فهو عبد. أما الذي يزهد في الدنيا فقد أعتق نفسه حر. إلى أبي ذر الغفاري يرسل الخليفة مقدارا من المال في كيس ذهب، وأبو ذر هو الذي مات من الجوع والعطش بحاجة إلى المال، ينظر إلى ذلك المال ويقول إن الخليفة أعطى هذا المال من كيسه أم من بيت المال؟ فيقال له من بيت المال، يقول لماذا خصني به لا أقدر. مرة أخرى يرسل الخليفة كيسا من المال ويقول للرسول إن سألك عن مصدره فقل من مال الخليفة الخاص. يقدم الكيس إليه، يقول هذا من مال الخليفة أم من بيت المال؟ يقول لا، من ماله الخاص. يقول لماذا خصني به؟ مش عجب، ليش؟ خير إن شاء الله. في المرة الثالثة يرسل عبدا يأتي إلى أبي ذر، يقول يا أبا ذر، هل سمعت من رسول الله رواية في ثواب من أعتق رقبة؟ نعم، سمعت حبيب رسول الله يقول من أعتق رقبة أعتق الله بكل شعرة في جسم العبد، أعتقه الله بكل شعرة في جسمه من النار مرة. يقول يا أبا ذر، إن قبلت مني هذا المبلغ من المال فإن صاحبي يعتق رقبتي. من أنت؟ يقول أنا عبد من عبيد الخليفة. يقول صحيح، هنالك ثواب لمن يعتق رقبة، ولكن هيهات أن أعتقك بعبودية نفسي. إن قبلت هذا المال أعتقت أنت وأصبحت أنا عبدا للسلطان. أو يأتي ذلك الصحابي من أصحاب الإمام علي فيجد أن معاوية قد أرسل إلى عائلته شيئا من العسل وقد أكل الأطفال ذلك العسل، فيأتي إليهم ويدخل أصبعه في أفواههم لكي يتقيأوا ذلك العسل. هذا عسل مادي فيه سم معنوي، على العسل وأمثال العسل، على حطام الدنيا، على راتب بسيط، على منصب حقير، يبيع الناس دينهم وجنتهم وكتابهم وسنتهم وقرآنهم وقيمهم وشخصيتهم. من زهد في الدنيا أعتق نفسه وأرضى ربه. الزهد إذن حالة روحية يجعل صاحبها متعلقا بأمور الآخرة، متعلقا بأستار الكعبة، متعلقا برضا الله ورضوانه. ومن هنا الفرق بين الزهد وبين الرهبنة. الرهبنة هي أن تترك الناس وتتفرغ للعبادة، أن لا تعيش في الساحة. أما الزهد فالعكس تماما، يجعلك أن تعيش في الساحة وأن تكون رأس الرمح الذهبي للمبدأ، وأن لا يهمك ما تخسر. الزهد يدفعك إلى أن تكون في المقدمة دائما في الجهاد والعمل والنضال والعطاء للآخرين. أما الرهبنة فتعني أن تترك الدنيا وأن تترك صلاح الناس لكي تصلح نفسك. الزهد يعني حينما تكون في ماء وتغرق ويغرق معك غيرك، فإن الزاهد يحاول أن ينجي غيره ولو أن يغرق هو، ولكن الراهب يقول أريد إنقاذ نفسي.
ما لي والناس وانا افتاه، ولكن الزاهد يقول وامتاه، وشعباه وكتاباه وقرآناه. الرهبنة عملية أنانية، والزهد حالة روحية سامية ترفع الإنسان حتى يستهين بكل ما في هذه الحياة. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يتعز بعزاء الله تقطعت نفسه حسرات على الدنيا، ومن اتبع بصره ما في أيدي الناس كثر همه. ما دام دائما يبحث من عنده ماذا ويريد هذا ولا يحصل عليه، لا تستطيع أن تجمع كل ما في أيدي الناس. من اتبع بصره ما في أيدي الناس كثر همه، ومن لم يشف غيظه ولم يشف غيظه، ومن لم ير لله عز وجل نعمة إلا في مطعم أو مشرب أو ملبس فقد قصر عمله ودنا عذابه. من زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات. تسألني كيف؟ إذا نظرنا إلى الدنيا نظر العارفين بها، العارفين نهاياتها، سيارة تصعد على تل وأنت تعرف أن نهاية هذا الصعود نزول، باتوا على قمم الأجبال. ذلك الخليفة في حالة السكر يطلب الإمام الهادي سلام الله عليه ويقول له وهو سارح في الملذة، يقول له غنني، يقول لا أحفظ شيئا من الغناء، يقول لا بد أن يكون وإلا ضربت عنقك. فيجلس الإمام ويقرأ له هذه الأبيات: باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل، واستنزلوا بعد عز عن مراقدهم إلى مقابرهم يا بئس ما نزلوا. قد طالما واستنزلوا بعد عز عن مراقدهم إلى مقابرهم يا بئس ما نزلوا، ناداهم صارخ من بعد دفنهم: أين الأساور والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ فأصفح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود ينتقل، قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكل. ذلك الذي يرى النهاية ويرى القبر ويرى الديدان، نظرته إلى هذه الدنيا نظرة كبير إلى لعب أطفال. المصيبة إذن هينة عليه، من زاهد في الدنيا هانت عليه المصيبات. الإمام الصادق ضرب مثلا ما أروعه في أمر الدنيا: أنت لو في الحلم رأيت شيئا نعمة لذة، رأيت في النوم منظرا جميلا وكأنك على ساحل بحر وأمامك غابة خضراء، حينما تستيقظ من النوم هل تحزن على ما فاتتك من نوم من أحلام؟ لا، أحلام، أضغاث أحلام. الإمام الصادق يقول: الدنيا مثلها هي مثل اللذات في الحلم، تحزن على ما يفوتك في الحلم؟ لا، لابد أن لا تحزن على ما يفوتك في الدنيا. لا تكن مثل ذلك الرجل الذي رأى في المنام أن رجلا يريد أن يعطيه نصف دينار ولكنه لا يريد إلا دينار.
نايم ليشوف واحد يريد يعطيه نص دينار يقول لا ماري ما اخذ من عندك الا اريد دينار كامل. في هالاثناء دقت الساعه وقعد من النوم فز غمض شاف نص دينار هم فاتت.
خسر نص دينار، فغمض عينيه ومد يده قال ما يخالف أعطينا النص دينار. أنت تضحك عليه، مسكين ذلك الذي يغمض عينيه عن مبادئ الله وعن كتاب الله وعن القيم وعن الرسالات، ثم يمد يده إلى أمير أو وزير أو حقير من الفقراء ويطلب منهم حاجة. أولئك الذين لا يزهدون في الدنيا مثلهم مثل هذا، غمض عينه على ما في الأرض من مظالم، على ما في الأرض من مفاسد، غمض عينيه على معصية الله عز وجل في سبيل أن يحصل على حطام، في سبيل أن يعيش مرات أكثر ويتلف من طيبات الدنيا أكثر. إن عشت أكثر من هذا مليون عام، ماذا ستفعل في الدنيا؟ تأكل كما أكلت في الماضي، وما سيأتيك من الزمن كما مضى منه. تصور أنك عشت 30 عاما زيادة، 60 عاما زيادة، ثم ماذا؟ حينما تكون زاهدا في أمور الدنيا يعني تكون معطاء، لا أن تعيش في كهف من الكهوف، يعني تكون مجاهدا مناضلا مكافحا مؤمنا صادقا في إيمانك. الإمام الصادق يقول: ما الدنيا وما عسى أن تكون الدنيا، هل هي إلا طعام أكلته أو ثوب لبسته أو دار سكنته، فأنزل الدنيا كمنزل نزلته ثم ارتحلت عنه، أو كمال وجدته في منامك واستيقظت عنده وليس معك منه شيء. ثم قال: إنما ضربت لك هذا مثلا لأن الدنيا عند أهل اللب والعلم بالله كفيء الظلال. إن الله أعطى هذه الدنيا ولم يمنع المؤمنين من الحصول عليها. أنت تاجر، لا تقل ليتقدم علي اليهودي، لا، نافس اليهودية في ذلك، ولكن لا تختلط عليك الوسيلة والأهداف. المال وسيلة، الحياة وسيلة. أنت تريد القدر لكي تطبخ فيه، لا أن تأكل القدر. لا تحول الوسيلة إلى هدف. الله يعاتب هؤلاء ويطالبهم لا بالابتعاد عن الدنيا، وإنما بأن يستعمل الدنيا وسيلة. يقول: يا عبيد الدنانير والدراهم، إني ما خلقت لكم الدراهم والدنانير إلا لتأكلوا بها رزقي وتلبسوا بها ثيابي وتنفقوا بها في سبيلي، فأخذتم كتابي فجعلتموه تحت أقدامكم، ألا ينطبق هذا على كثيرين منا اليوم؟ ألا ينطبق هذا على ذلك التاجر الفاجر الذي لا يعطي في سبيل الله أمواله؟ أنا أعطيتكم فجعلتم كتابي تحت أقدامكم وأخذتم الدنيا فجعلتموها فوق رؤوسكم ورفعتم بيوتكم وخفضتم بيوتي وآنستم بيوتكم وأوحشتم بيوتي. في بيوتكم موجودين عزايم حفلات، ولكن لا وجود لكم في المساجد، في بيوت العبادة، في مراكز التوعية. وآنستم بيوتكم وأوحشتم بيوتي فلا أنتم عبيد أحرار أبرار. يا عبيد الدنيا، إما إنما مثلكم كالقبور المجصصة، يرى ظاهرها مليحا وباطنها قبيحا. يا ابن آدم، كما لا يغني المصباح فوق البيت عن الظلمة الداخلة عليه، كذلك لا يغني كلامكم الطيب مع أفعالكم الرديئة. يا ابن آدم، أخلص عملك ولا تسألني، فإني أعطك أكثر مما يطلب السائلون. ويقول: يا ابن آدم، لا تلعن المخلوقين فترجع اللعنة عليكم. يا ابن آدم، استقامت سماواتي في الهواء بلا عمد باسم من أسمائي، ولا تستقيم قلوبكم بألف موعظة من كتابي. يا أيها الناس، كما لا يلين الحجر في الماء
كذلك لا تفيد الموعظة في القلوب القاسية. يا ابن آدم كيف لا تجتنبون الحرام ولا اكتساب الآثام ولا تخافون النيران ولا تتقون غضب الرحمن؟ فلولا مشائخ ركع وأطفال رضع وبهائم رتع وشباب خشع لجعلت السماء فوقكم حديدا والأرض صفرا والتراب جمارا ولأنزلت عليكم من السماء قطرا ولا أنبت عليكم لكم من الأرض نارا وصببت عليكم العذاب صبا. إن الله يضرب مثلا بأولئك الذين عبدوا الدنيا وبدل أن يستخدموا الدنيا خدموها، يضرب بهم مثلا بالأطفال. يقول: يا أحمد احذر أن تكون مثل الصبي إذا نظر إلى الأخضر والأصفر أحبه، وإذا أعطي شيئا من الحلو والحامض اغتر به. يا أحمد إن أحببت أن تكون أورع الناس فازهد في الدنيا ورغب في الآخرة. قال: يا إلهي كيف أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة؟ قال: خذ من الدنيا خفا من الطعام والشراب واللباس، ولا تدخر لغد ودم على ذكري. قال: يا رب وكيف أدوم على ذكرك؟ قال: بالخلوة وبغضك الحلو والحامض وفراغ بطنك وبيتك من الدنيا. المصيبة تكون شديدة على الإنسان مثلا حينما يخسر شيئا قلبه كان متعلقا به جدا. أنت لا تحزن على موت ابن الناس، ولكن موت ابنك تحزن حزنا شديدا، لأن قلبك ليس متعلقا بابن الجيران، قلبك متعلق بابنك. ذات يوم طرق باب بيتي شاب، فتحت الباب، كان يرتجف هذا الشاب ويقول: أريد أن أنتحر. لماذا تريد أن أنتحر؟ قال: أريد أن أنتحر. ولماذا؟ قال: أصبت بمصيبة كبيرة، مشكلة كبيرة جدا. ما هي مشكلتك؟ تعال تفضل ادخل. أدخلته في البيت، تفضل ما هي مشكلتك؟ قال: إني أحب فتاة وكنت أرغب الزواج منها، الآن ذهبت إلى بيتها فوجدت حلقة في يدها يبدو أنها خطبت لغيري، أريد أن أنتحر. لا أبدا، خلاص لا تكمش يديها. قلت له: لا بأس، لا أمنعك من الانتحار، ولكن فكر 24 ساعة. أعتقد أنه كان فعلا ناويا على الانتحار، كانت له حالة أخرى. قلت له: أصبر 24 ساعة ثم انتحر. وعلى ماذا تريد أن تنتحر؟ في العالم فتيات أكثر من الأولاد بأربعة أضعاف، خلق الله نساء في غاية الجمال لا يجدن زوجا، على ماذا تريد أن تنتحر؟ يريد أن ينتحر. هذه مصيبة كبيرة لا يستطيع ولا يطيق تحملها. أنت ترى بعض الأوقات رجل يصاب بابتلاء الهجرة، يهجره طاغوت، فإذا به لا يقر له قرار. وعلى ماذا؟ خسر دكانه، خسر بيته. أولئك الذين يعيشون زاهدين في الدنيا، المصيبات بالنسبة إليهم ليست محزنة. كلما سقط من أصحاب الإمام الحسين سلام الله عليه على رمضاء كربلاء شهيد ازداد وجهه تلألؤا، هانت عليه المصيبة. ألا ترون هنا في إيران هنالك مناطق إن مات منهم ميت شعروا بالصغار، شعروا بالعار، لماذا لم يقتل في سبيل الله؟ الموت على الفراش عندهم عار، والاستشهاد في سبيل الله مفخرة. تقول له زوجته تسلم الناس لا تبكوه، فقد حصل على أمنيته. كان يبحث عن هذا وأمثاله. يأتي إلى الإمام ودموعه تنحدر على خده ويطلب منه مطلبا واحدا: ادعوا لنا الله أن نستشهد في سبيله. عظم عظم الخالق في أنفسهم، فصغر ما دون ذلك في أعينهم. جاءني صحفي أجنبي وقال: صحيح أن الشباب هنا يمشون على الألغام؟ قلت: لا، الصحيح أن الشباب يتنافسون ويتنازعون في المشي على الألغام، وبالقرعة ينتخب الذين يمشون على الألغام. فيأتي الواحد منهم إلى الثاني ويقول: رجاء أعط دورك لي، أنا عندي 3 من الأولاد وأنت عندك 5 من الأولاد، وأن يصاب باليتمة 3 خير من أن يصاب باليتمة 5. فلا يقبل منه صاحبه، يقول: تريد الجنة وأريدها. يأتي ذلك الرجل وهو أعرج وقد قتل من أولاده 4، يريد أن يخرج إلى ساحة القتال، فتتعلق به بناته: يا أبا قتل إخواني، إخواننا قتلوا. فلا يفتمنا، يقول: والله لا يسبقوني إلى الجنة، أولادي سبقوني إلى الجنة لا يسبقوني. هذا هو الزهد وهذا هو الزاهد. الثائر لا يكون ثائرا حقيقة إلا إذا كان زاهدا. والله لا يسبقوني إلى الجنة، وذهب وقتل. فقال رسول الله: والله لقد وطأ الجنة بعرجته. مجرد أن قتل كان في الجنة. في مكة المكرمة نقل لي صديق يعيش هناك، قال: كان لي جار، وهذا الجار كانت عنده بنات وولد واحد، شب الولد كبر الولد، قال: أريد أن أزف ولدي وأن يكون عرسه في ليلة العيد، عيد الأضحى، وهيأ وزين بيته وداره وتهيأ له كل شيء، ونحن جالسون ننتظر أن يأتي الولد من منى لكي يذهب إلى زوجته وإلى عروسته. ولكن جاءنا الخبر أن سيارته اصطدمت وأن الولد مات. احترنا كيف نخبر والده بذلك، فقد ولده الوحيد في ليلة زفافه. الرجل كان ينظر إلى ساعته وقد تأخر الولد، قال: ما دام قد تأخر أنا أذهب إلى الطواف وأرجع. ذهب إلى الطواف ورجع، ونحن جالسون نتدارس كيف نخبره بالأمر. فقال لنا واحد من أصدقائه: ما دام قد رجع من عند الله عز وجل ويعيش حالة روحية وانقطاعا إلى الله، ركبتيه وقال: عظم الله لك الأجر في ولدك. قال: مات؟ قال: نعم. قال: الحمد لله. ثم قام إلى سجادته وصلى ركعتي صلاة وقال: اذهبوا وناموا، أريد أن أشيعه بعد صلاة الفجر أزفه إلى عروسته في الجنة. وجاء إلى بناته وهن ينتظرن حفلة الزفاف والعرس، جمعهن وقال: إن كان أعطاكم رجل شيئا ثم أخذه منكم هل تحزنون على ذلك؟ قالوا: لا، حقه أعطى وحقه أخذ. قال: إن الله أعطانا أمانة وأعطانا نعمة وقد أخذها، ما تأخذكم، ولا أسمح لكم أن تبكوه، تهللوا. كان حاجا، كان يريد أن يأتي من منى أو كان معتمرا لا أدري. من زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات. مات لداود ولد فحزن عليه، فأوحى الله إليه: يا داود ما كان يعدل هذا الولد عندك، كم كان يسوى عندك،
قال يا رب كان يعدل عندي ملء الأرض ذهبا فأوحى الله إليه فلك عندي بمصيبته يوم القيامة ملء الأرض ثوابا. فمن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات. وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.